بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على حكم المراسيل التي تعددت طرقها: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، يذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه
نعم لا أنشأها نعم.
وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله أو لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وآله وصحبه. يذكر الشيخ في هذه الجملة يعني قاعدة منهجية لمعرفة بعض الأخبار والروايات والأحاديث. يقول مثلا قد يأتي الخبر من طرق لا يكفي الواحد منها، كالمرسل والمنقطع أو الذي فيه راو ضعيف. يقول الشيخ فمثل هذا إذا تعددت الطرق، طرق ذلك الحديث أو القصة أو الخبر، وعلم يعني بنظر العقل والعادة أنه لم يكن هذا الخبر عن تواطؤ باتفاق أو اتفاق من غير قصد كما تقدم، فإنه حينئذ يعلم أنه صحيح، لأنه جاء من جهات عدة، وعلم بدلالة العرف والعادة والقاعدة، عرف إن مثل هذا لم يكن عن تواطؤ ولا عن محض اتفاق، ولا يمكن أن يكون وقع اتفاقا أي صدفة من غير تواطؤ، فحينئذ يعلم أنه صحيح، ولا سيما إذا كان الخبر فيه تفاصيل، فإنه إذا جاء من طرق متعددة فإنه يعلم أنه لم يكن عن تواطؤ، لأن قلنا أنه جاء من جهات عدة، ما يمكن أن يتم تواطؤ. ومثل هذا لا يتأتى فيه الاتفاق صدفة، مثل قصة فيها تفصيل، قصة طويلة يرويها هذا يأتينا أو تأتينا من طريق وتأتي من طريق آخر أو طرق وفيها هذا التفصيل، فإننا نعلم إن هذا يدل على صحة هذا الخبر أو هذه القصة. وذلك على يعني لأمرين: الأمر الأول إنه قد جاءت من طرق متعددة، وثانيا إن هذه الطرق لا يمكن أن يتواطأ فيها الرواة قصدا، ولا أن يقع ذلك اتفاقا. يمنع من الأول إنهم طرق مختلفة جهات، يعني ما نقول جهات مختلفة، فهذا تعدد الجهات وتباعد ما بين أهل هذا الطريق أو رجال هذا الطريق ورجال هذا الطريق، هذا يمنع من التواصل. وكون القصة طويلة وفيها تفصيل يمنع من الاتفاق الذي هو مجرد صدفة. ويضرب لهذا مثلا مثال واضح، يقول: معروف انه من الممكن ان يتفق شاعران على نظم بيت بيتين او ثلاثة، يتفقان بمعنى انه كل منهما ينظم هذه الابيات من غير ان يتواطأ مع الاخر، من غير ان يتواطأ مع الاخر ويكون ذلك مجرد اتفاق. اما ان ينظم قصيدة طويلة وينظم الاخر قصيدة نفس هذه القصيدة، هذا يعلم لا يمكن، لا بد انهم قد تواطأ، اما ان يكون تواطأ يعني انه نظم احدهما واخذها الاخر منه. ما يمكن ان ينظم هذا القصيدة بابياتها وينظم الآخر وهما درى عنه، هذا ممتنع في العادة، لأن القصيدة طويلة. وهكذا القصة الطويلة التي لها فيها فنون وفيها تفصيلات، إذا تعددت الطرق دل على صحتها، لأن التواطؤ في مثل هذا يعني التواطؤ منتفي لتباعد ما بين أهل هذه الطرق، ويمتنع مجرد الاتفاق من غير قصد، يمنع من كون القصة طويلة، ما يمكن يأتي هذا بنفس القصة وما فيها من التفاصيل. إذن نحكم على مثل هذا بالصحة من جهة تعدد الطرق المختلفة، ومن جهة تعذر التواطؤ، يمتنع التواطؤ والاتفاق. ومثل أن يقص أن يخبر إنسان عن حدث فيه تفصيلات ثم يأتي آخر ما له علاقة بالأول، ما له ليس له علاقة بالأول، فيخبر بهذه القصة نفسها، مما يدل على عدم التواطؤ لتباعد ما بينهما، وعدم الاتفاق لأن القصة طويلة وفيها تفاصيل لا يمكن أن يقع الاتفاق عليها. فهذا منهج للحكم على بعض الأخبار والأحاديث الحكم عليه بأنه صحيح، وإن كان الطريق الواحد لا يعول عليه كالمرسل والمنقطع وما فيه راو ضعيف. هذا مضمون ما يقدره الشيخ في هذه الجملة بمناسبة الكلام في المراسيل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي، وقد يطلق اسم المرسل على المنقطع. نعم.
قال رحمه الله: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والحديث.
هذا أصل أتلنا بمثال، وهي قصة بدر. وقع غزوة بدر، غزوة بدر كما يقال شهرتها تغني عن الإسناد، وهذا كثير من الوقائع والأخبار المعول فيها على الاستفاضة. يعني غزوة بدر لا يمكن لأحد أن يشكك فيها في وقوعها، من الأمور المشهورة عند المؤرخين، فهي معلومة علما ضرورية. وكذلك من جزئياتها أن علي وحمزة وعبيدة تبارزوا مع أمثالهم من قريش من جيش المشركين في غزوة بدر، وقيل نزلت فيهم قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة أو شيبة. يعني المهم ان التبارز بين هؤلاء وهؤلاء الثلاثة امر مستفيض معروف لا مجال للتشكيك فيه. وابن القيم يستدل على المناسبات الأسماء، يقول: أسماء المبارزين من المشركين كلها تنبي عن الضعف، وليد، عتبة، شيبة، كلها فيها. وهذا علي، حمزة، عبيدة فيها قوة، يستشهد بهذا لدلالات الأسماء. سبحان الله، ضعف لفظي ومعنوي مجتمع، ولهذا بحكمة الله هزموا وقتلوا. نعم. وهذا أصل،
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
الله. نعم. هذا أصل، نفس التقرير السابق يقول هذا أصل نافع، يعني الاعتبار بهذا المعنى، كل شيء يأتي من جهات، من طرق متعددة تمنع التواطؤ، وتكون يعني المروي يعني فيه كثير من الأمور وتفصيلات مما يمنع وقوع ذلك اتفاقا من غير قصد. فهذا أصل عظيم يعرف به يعني حكم أو صحة كثير من المرويات والأخبار. نعم.
ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة
عبيدة
أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا،
كما على كل حال أني أيضا يؤكد سبق، لأن من الرواة ما يعلم من حالهم أنه لا أنه يمتنع وقوع الكذب منهم، والأصل أن الصحابة كلهم عدول، وكل ما نقل عنهم أو قالوه أو رووه عن نبيه فهو صحيح. فمن الصحابة ومن التابعين من هو معروف ومشهور بالعلم والصدق فلا يشك في أحد منهم، لأنهم أئمة من الصحابة كابن مسعود وعلي والخلفاء الراشدون عموما. فيعلم من حال هؤلاء الرواة أنهم لا يتعمدون الكذب، حاشاهم. صلى الله. نعم.
ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه
رحمه الله.
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة.
هذا تقرير تأكيد لما سبق أنها إذا جاءت من طرق متعددة يعلم أنه لم يكن بينهم اتصال ولا اتفاق ولا تواطؤ، فيعلم حينئذ أن القصة صدق لأنه يمتنع فيها التواطؤ ويمتنع أن تقع في روايتهم اتفاقا أي صدفة. هذا بحكم يعني بمعرفة الواقع، وهذا بحكم العادة. نعم.
ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في
مسألة المناسبة، يقول أنه ذهب جمهور أهل العلم على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. خبر الواحد هو خبر الآحاد، ثالثا يقول هذا خبر واحد أو هذا من خبر الآحاد، والآحاد خلاف المتواتر، فالخبر ينقسم أولا إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر ما نقله عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إليه الخبر من كلامه، فإنه حينئذ يصير متواتر ومعلوم قطعا، لأنه جاء من طريق التواتر، جاء بطريق التواتر. والقسم الثاني الآحاد، والآحاد ما جاء من طريق واحد أو طريقين أو ثلاث أو ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فما جاء من طريق هذا اسمه غريب، وما جاء من طريقين يسميه بعضهم عجيب، وما جاء من ثلاثة طرق فإنه المشهور. ويبقى محافظا على هذا الاسم حتى يبلغ التواتر. المتواتر يفيد العلم يعني يفيد القطع، وأما الآحاد فإن لا تفيد القطع بل تفيد الظن الغالب، لكن إذا جاء الخبر من طرق وتلقته الأمة بالقبول سبحان الله فإنه يفيد العلم، وهي مسألة طويلة الأبحاث بين أهل السنة وغيرهم.
هذا هو الفرق بين المتواتر والآحاد. المتواتر مقبول خلاص مطلقا لأن أنا متواتر. وأما الآحاد فإن الأصل أنه يفيد الظن لكنه يفيد العلم أي القطع بالقرائن. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، لكن يقول الشيخ إن بعض المتأخرين هم الذين أحدثوا القول بأن خبر الآحاد لا يعول عليه ولا سيما في العقائد فلا يستدل به في العقائد.
آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله.
والصواب ان خبر الآحاد منه المقبول ومنه المردود، كما اوضح ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، منه المقبول ومنه المردود. فما توفر في اسناده شروط الصحة فهو صحيح، وان نقص وخف الضبط فالخبر حسن بغيره. فما توفرت فيه الشروط فهو المقبول، وهو يقسم قديم الحديث قديما عند الأئمة صحيح ولا ضعيف، قسمان صحيح وضعيف. ولكن من حين جاء الترمذي ثم الذين جاءوا بعده قسم الحديث إلى ضعيف وصحيح وحسن وغريب، ومن العجيب انه تارة يجمع، بل كثيرا ما يجمع، يقول الحديث حسن صحيح او حسن صحيح غريب كله يجمع. فما توفرت فيه الشروط الصحيح لذاته او صحيح لغيره او الحسن لذاته او الحسن لغيره اذا تلقت الامة بالقبول افاد العلم. نعم بعد.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع
على كل حال، يعني الشيخ يعدد أصحاب المذاهب ويقول أنهم كل أصحاب المذاهب الأئمة الأربعة وأصحابهم ومن يقول بقولهم يرى حجية خبر الواحد، وهذا معلوم بطرق كثيرة، ولكن منها ما ثبت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث في الأمر الواحد، يبعث في بعض الأمور يبعث واحدا، إما برسالة شفهية أو برسالة خطية يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شواهد، والشواهد على فضول خبر الواحد شواهده كثيرة. الجماعة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس جاءهم رجل وهم يصلون لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فستحولوا واستداروا. هذا مما يستدل به العلماء على قبول خبر الواحد، ودلائله كثيرة ومستفيضة. ولو لم يقبل إلا قول يعني أكثر من واحد، يراد بالواحد يعني في الساد، ما هو واحد بس. إذا روى الخبر فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا سند واحد. فلهذا سميت هذه الأسانيد آحاد في مقابل المتواتر، المتواتر مقبول مطلقا، وغاوى المردود إنما يرد بسبب سقطا في السند أو طعن في الراوي، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. نعم.
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق،
هذا الشيخ يبدي ويعيد يقول ما ثبت فيه الإجماع صحيح، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فخبر الواحد يعني مقبول في الجملة، ولكن الإجماع يجب التسليم له، ولكن يعلم أن النزاع إنما يرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فإنه دليل على الدليل، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، فلا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند من الكتاب والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. سبحان الله. إيه، وهنا مهمة، وهو يقول إن الإجماع، الإجماعات ليس المعتبر فيها إجماع جميع الأمة علمائهم وعامتهم وأصحاب سائر التخصصات، لا، بالنسبة للحديث فما أجمع على روايته عن الحديث يعلم، تعلم صحته، هذا إجماع. وما كان من المسائل الفقهية فكذلك إذا أجمعوا هذا إجماع أصحاب هذا الشأن، وقس على هذا. فلا يعد في الإجماع على شيء من لا يحسنه ولا يعرف عنه شيئا، كما إذا أجمع الأطباء على حكم حالة فإن كذلك يعتبر بإجماع، لأن هذا هو تخصصهم. نعم.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين.
ينتفع به،
ولكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام
رحمه الله.
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه،
يعني ظاهره الصحة، لكن عند أصحاب السائل له علة فهو معلول. فالإنسان القاصر السطحي يقول هذا إسناد صحيح، ولهذا التحقيق أنه ليس كل ما صح سندا يصح متنا، لأن شروط الصحيح أن يرويه عدل ضابط عن مثله وهو اتصال السند، وأن يسلم المتن متن الحديث يسلم من العلة والشذوذ. يقول الشيخ: كما يقبل المحدثون رواية سيء الحفظ ويعتبرون بها ويستشهدون بها، كذلك يردون بعض أحاديث العدل الضابط الثقة، لأنه تبين لهم أنه غلط فيقولون فلان غلط. فالمقصود أن أهل الحديث لهم في هذا يعني العدم العجاب في تمييزهم للأحاديث، يحكم أحدهم على الحديث من أول وهلة، يعرف أن هذا الحديث لا يكون لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط.
الله. وهذه أغلاط من الأثبات من الثقات، ولهذا نماذج ثبت في الصحيحين عن أن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. سبحان الله، وهو محرم يتزوج؟ هذا ممنوع، لأنه يعلم لا ينكح المحرم ولا ينكح برواية ولا يخطب أو ولا يخطب. قال أهل العلم إن حديث ابن عباس هذا غلط. ما الدليل؟ الدليل أن ميمونة نفسها رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهكذا أبو رافع الذي هو رسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فهذا من أغلاط الثقات والأثبات، فحكم العلماء على أن حديث ابن عباس غلط. قالوا: فإن ميمونة أعلم بنفسها، وأبو رافع السفير أعلم بحقيقة الواقع مما يمكن أن يمثل به أن المعتبر في الإجماع إجماع كل أهل شأن من السؤون، فإجماع الحديث على حديث على قبوله أو إجماعهم على رده، وكذلك إجماع الأطباء فيما يجمعون عليه من القضايا الطبية وهكذا. ولعل من هذا إجماع أهل الحل والعقد في الأمة على تنصيب ولي أمر، فإنه ليس المعتبر في تنصيب الإمام رأي العام والدحماء، يعني هذا هؤلاء لا رأي لهم، إنما يرجع ويعول على أهل الحل والعقد في الأمة. والله أعلم. أسلمك الله. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
نعم، هذا أمر معلوم، لا تزال جهنم يلقى فيها، وفيما عندما احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون، وقالت في الجنة فيها يعني الفقراء والمساكين والضعفاء، فقال سبحانه وتعالى: للنار أنت عذابي أذب بك من أشاء، وأنت رحمتي للجنة أرحم بك من يشاء، ولكليكما ملؤها. فأما النار فلا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها قدم. جاء في رواية عند البخاري بالعكس: وأما النار فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم إياها. صار بالجنة ما هي بالنار. سؤال فصل ولا
بعد هذا؟ ذكر الناس في هذا الباب طرفان.
أحسنت، كفى.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: بعض آيات الوعيد يكون المخاطب فيها الكفار وما أعد لهم، كيف يتدبر المؤمن وكيف ينزلها على نفسه؟
أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا والله في الكفار ينزلها على نفسه. إيه ينزلها على نفسه بحيث يسأل ربه العافية، هو لله الحمد ليس هو منهم، ليس من أهلها، لكنه لا يأمن، يسأل ربه العافية. الحمد لله. أرى إذا قرأت: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الحمد لله أنا لست منهم، لست كافرا، أنا مؤمن بالله، أنا أؤمن بالله ورسوله، أؤمن بآيات الله لا أكفر بها. لكن إذا قرأت هذه الآية أقول: أعوذ بالله من حال الكفار، أعوذ بالله من عاقبتهم، أعوذ بالله من الكفر، من الكفر، يعني مثل هذا، أعوذ بالله من النار، حما تنزلها على الكفر، يعني تستشعر إنه كافر؟ لا. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال من الشبكة من أمريكا، يقول: أخت مسلمة تزوجت من شاب مسلم في أمريكا بموافقة ولي الفتاة المقيم في بلاد المسلمين، وتم توثيق عقد الزواج بواسطة المحاكم الأمريكية وبحضور الشهود، ولكن بدون مأذون شرعي، فهل هذا الزواج صحيح؟
لا لا لا. ما هو واضح السؤال؟ بموافقة، هل استناب من، يعني المأذون ليس شرطا، المأذون ليس شرطا، هل هناك، هل وليها في البلاد الإسلامية استناب شخصا وقال: زوج ابنتي؟ هذا هو المهم. فإن كان قد استناب مسلما عنه في الإيجاب قال: زوج ابنتي، ففعل وتم ذلك في المحاكم، كتبوا حضر فلان وزوج فلان كتابة، فعندي ان هذا صحيح، يعني الولي هو الوكيل والشهود كذلك حاضرون. غاية الأمر إن الكتابة تمت في مكتب كما تقول المحاكم. فالمأذون ليس شرطا, المأذون معه إلا مشرف ومسجل, هو يسجل يعني المعلومات, يكتب اسم الولي, الشهود, اسم الزوج, اسم الزوجة, ويأخذ تواقيعهم إلى. نعم والله
أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل القياس مثل الإجماع دليل يظهر الدليل أو هو دليل في ذاته؟
لا, هو دليل في ذاته لأنه مستنبط من نفس الدليل, الدليل على الأصل. ولكن لحجية القياس أدلة, القائلون بالقياس لهم استدلالات كالاحتجاج بالإجماع, لكن الإجماع قالوا إنه دليل على الدليل, لكن بسبب إنه لا بد أن يكون حقا, الإجماع الصحيح لا بد أن يكون حقا, استغني به عن البحث عن الدليل. خلاص عندنا يقين أن هذا الإجماع لا بد أنه مبتني أو مبني على دليل من كتاب أو سنة. نعم
أحسن الله إليك. هذا أخونا بن جاسم من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي مساء يوم الجمعة الموافق 27 من الشهر الماضي وأثناء درسكم المنقول عبر الشبكة من مسجد الخليفي, وصلتكم رسالة من دولة الإمارات يخبركم المرسل فيها أنه صدر قرار من الدولة بإلزام المواطنين الراغبين بتجديد جواز السفر أن يحلقوا لحاهم, وأن القرار ذاته قد طبق في دوائر أخرى. ولكن بعد التحري والاستفسار قيل لي أن هذا الكلام هو مجرد إشاعة ليس إلا.
الحمد لله, هذه بشرى, جزاك الله خير.
هو ذكر أنه يريد أن يخبرك.
جزاك الله خير. هذا سمعنا به أولا قديم قبل السؤال هذا, الذي سأل خصه بالقطاع العسكري,
وهو ذكر هذا
بالقطاع العسكري, وقلت للذي سألني: دافعوا أنت وزملائك, دافعوا لعل الله يدفع بكم الشر, وإن لم فالحمد لله, لا تطلبوا الرزق بمعصية الله, وكونوا أقوياء. جزاك الله خير. طيب كمل كمل.
هو قال في الأخير: نعم لقد تم إلزام العاملين في السلك العسكري والشرطة هنا بالدولة بحلق لحاهم, ولكننا لم نسمع بأن القرار أصبح مطبقا على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم, هل يصح تسمية المولود بعتبة, وهل اجتنابه أفضل أم لا, وهل يصح التسمية بالمولود؟
ممكن, يعني الأسماء فيها الحسنة وفيها الأحسن وفيها القبيح وفيها أقبح وفيها محرم, حرام التعبير لغير الله, عبد الشمس, عبد السيد, عبد الحسين, هذا حرام. وكذلك ملك الملوك, هذا إن أقنع اسمي من تسمى ملك الأملاك, وما إلى ذلك. أما عتبة جائز اسم, بس لكنه ليس مختارا, ليس مختارا. نعم.
يسأل عن عبد المطلب.
عبد المطلب تركه أولى لأنه يوهم, ما كل يفهم المقصود, لأنه نقل لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب يعني في أحد الأبواب في التسمية, نقل عن علي بن حزم قال أنه أجمع العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله, حاشا عبد المطلب. عبد المطلب هذا لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم, لقب لقب, وإلا اسمه شيبة, هذا أيضا نفس الجد. قيل إنه كان قد خرج مع عمه المطلب إلى المدينة فرآه أهل المدينة وقد تغير لونهم فقالوا هذا من هو هم لا يعرفونه قالوا هذا عبد المطلب فصار لقبا له حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على البغلة يركضها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا سائل من الشبكة يسأل عن صحة بعض العبارات الأولى دع الغدر لرب الغدر
هذا كلام نسأل الله العافية يوهم إن كان يريد برب الغدر دع الغدر لأهله يعني لأهله لأهل الغدر نسأل الله العافية دعه فأنت لا تكن من أهل الغدر اترك الغدر لأهله لكن كلمة رب الغدر كأنه يوهم إضافة الغدر إلى الله فينبغي ترك العبارة وإلا قل اترك الغدر لأهله اتركه لأهله أنت قد عافاك الله. نعم
نعم بخص الله يا شيخ دع الغدر لرب الغدر
شو هذا الغدر؟
لا
أنت غلط؟
أنا غلط
دع الغدا الغد يعني باكر دع الغدا دع الغد لرب الغد هذا جائز لأن الله هو الذي يعلم ما في غدي هو الذي يعلم ما في المستقبل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يقول دع تقديراتك ما يعني خير بديلة خل المستقبل لله خلوا لله الله تعالى يدبر ما يشاء ويحكم فيه بما يشاء وما إلى ذلك فعلى هل تكون الكلمة لا شيء فيها لا بأس.
الكلمة الثانية يقول قلبي دليلي
هذا ما يصح على الإطلاق قد يكون الإنسان يعني يقع في نفسه أمور هي صحيحة وقد يقع في نفسه أمور كاذبة فلا يصح أن يعول الإنسان على كل ما يقع في نفسه فالقلب لا يصلح دليلا لكن أحيانا يقولون وللقلب على القلب دليل حين يلقاه بعض الأمور تجي في النفس وتكون صادقة وقد يكون فيها أمور كاذبة فلا يصلح إطلاق قلبي دليلي انتهى
باقي عبارة يقول شاءت أو عفوا يقول جاءت الأقدار أو تسوقها الأقدار هل هي من جنس قولنا شاءت الأقدار
هذا سؤال طرق في الصباح اللي أظنه اليوم الأمس فلا أدري لماذا التكرار لا ليس مثل جاءت الأقدار غلط لا يجوز إطلاقه وأما تسوقه الأقدار أو جاءت الأقدار صحيح